الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد عشنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقات، حلقات السيرة النبوية، حياة طيبة مطمئنة مع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. واليوم أيها الإخوة والأخوات نصل إلى ختام السيرة النبوية ونهايتها، والله تعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. ونزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى الرسالة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ودخل الناس في دين الله أفواجا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض باقتراب أجله ويستعد للقاء ربه جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعرض القرآن على جبريل عليه الصلاة والسلام في كل رمضان عرضة واحدة. فلما كان العام الذي توفي فيه عرض القرآن على جبريل 2 مرات، وقال: لا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. ولما بعث معاذا إلى اليمن وخرج معه يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أنزل الله تعالى سورة التوديع، سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقد حصل منك مقصود ما أمرت به من أداء الرسالة، فتهيأ للقائنا. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول ابن عباس في هذه السورة: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. وقال: لما نزلت سورة النصر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، حتى إنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ولا يقوم ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: سبحان الله بحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وهكذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا شديدا في آخر عمره. وفي طريقه إلى المدينة بعد حجة الوداع، وقد كان يقول لأصحابه رضي الله عنهم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، قال لهم في طريقه إلى المدينة: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ولما وصل المدينة صلى الله عليه وسلم ذهب ذات ليلة إلى أهل البقيع كالمودع لهم، وقال لمولاه أبو مويهبة، قال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فقلت بأبي أنت وأمي: فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. وكما ودع أهل البقيع واستغفر لهم، ودع شهداء أحد، فذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم صلاة الجنازة كالمودع لهم. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كالمودع للأحياء والأموات فخطب الصحابة رضي الله عنهم فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه وأنا في مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. ثم ابتدأ به مرضه صلى الله عليه وسلم شهر صفر من سنة 11، فأخذه صداع مع حمى. تقول عائشة رضي الله عنها: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: وارأساه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا وارأساه. ثم اشتد به وجعه. تقول عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، وكان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين العباس وعلي رضي الله عنه تخط رجلاه في الأرض، لا يستطيع أن يمشي صلى الله عليه وسلم، فجعلوه في بيت عائشة رضي الله عنها، فكانت تمرضه وتقوم عليه وتقرأ عليه. قالت: فطفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام في يوم الخميس اشتدت حرارته صلى الله عليه وسلم، فقال: هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. يريد أن يصب عليه الماء البارد بشدة الحمى عليه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم، فذكر شهداء أحد ثم الأنصار وفضلهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو سعيد: فعجبنا له. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يقول لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. يقول أبو سعيد رضي الله عنه. ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فما قام عليه حتى الساعة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى رضي الله عنه حتى بل دمعه الحصى. فقلنا له: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. ثم ظهر له أن يترك كتابة الكتاب، وقال: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في ذلك اليوم بأصحابه. تقول أم الفضل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. فلما جاء العشاء ثقل عليه المرض وأغمي عليه صلى الله عليه وسلم من شدة المرض. تقول عائشة رضي الله عنها: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفاق وقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، وعاء يغتسل فيه. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه المرة الثالثة ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعنا له فاغتسل ثم أغمي عليه المرة الرابعة صلى الله عليه وسلم ثم قام. فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر رضي الله عنه أن يصلي بالناس؟ فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأعادوا عليه فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج بين العباس وعلي رضي الله عنهما ورجلاه تخطان في الأرض من الوجع، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فأجلساه إلى جانب أبي بكر عن يساره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيوم أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه وتصدق بما عنده، وكان عنده في مرضه دنانير 6 أو 7، وكان يأمرهم بالصدقة ثم يغمى عليه فيشتغلون بوجعه. فلما أفاق صلى الله عليه وسلم جعل يقلبها بيده ويقول لعائشة رضي الله عنها: ما ظن محمد بربه لو لقيه وهذه عنده، ما ظن محمد بربه لو لقيه وهذه عنده. ثم ازداد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الصحابة رضي الله عنهم يعودونه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فمسسته بيدي فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال ابن مسعود: إن ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. وفي آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالمسلمين صلاة الفجر، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف عن ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبه حتى يصل الصف ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم ويخرجوا منها فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده إليهم أن أتموا صلاتكم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرة وأرخى الستر، وكأن الله تعالى يريد أن يطمئنه على أمته على حسن اتباعها لربها جل وعلا ولنبيها صلى الله عليه وسلم في أعظم صورة من صور العبادة والاتباع في هذه الصلاة، لما يقومون بين يدي الله جل وعلا. وفي ضحى ذلك اليوم في يوم الاثنين دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، ثم سئلت فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته يتبعه فضحكت، ثم اشتد عليه المرض، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته. تقول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، وقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يغرغر بها. وجاءت اللحظات الأخيرة في حياة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، كلا إذا بلغت التراق، كلا إذا بلغت التراق، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فلينته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، وكانت بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، وجعل يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم حتى يخيره الله تعالى بين أن يعيش في الدنيا وبين أن يلقاه جل وعلا. فما من نبي قبل أن يموت إلا ويخيره الله تعالى. فقالت عائشة رضي الله عنها لما أغمي النبي صلى الله عليه وسلم، أغمي عليه، قالت: إذن لا يختارنا. ثم أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وشخص بصره نحو سقف البيت، ورفع إصبعه وجعل يقول، وقد أخذته بحة شديدة، أخذ يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني واجعلني في الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وفاضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فبكت عائشة رضي الله عنها بكاء شديدا، وبكت عليه فاطمة رضي الله عنها بكاء شديدا، وجعلت تقول: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. وهكذا جاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم أكب عليه يقبله ويبكي، وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما ذهب للقاء ربه ثم سيرجع. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فلما سمع عمر هذه الآية يقول: فما حملتني رجلي، وتلى أبو بكر رضي الله عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه، غسله آل بيته من فوق ثيابه وكفنوه، ثم دخل الناس يصلون عليه، الرجال ثم النساء ثم الصبيان، ودفن ليلة الأربعاء. يقول أنس: لما كان اليوم الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وقالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. وهكذا بكى الصحابة رضي الله عنهم بكاء مريرا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أذن بلال رضي الله عنه بعد ذلك للصلاة لصلاة الفجر يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لم يستطع أن يكمل النداء ونشج بالبكاء ونشج الناس بالبكاء. وهكذا أصيب الصحابة رضي الله عنهم وأصيب المسلمون في الحقيقة بأعظم مصيبة بوفاة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموقف وهذه الحادثة الجليلة عبر عظيمة، ولكن أدركنا الوقت ولعلنا نعيش مع شيء من عبرها في حلقة قادمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.